بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الفزع والأرق المانع من النوم. قال: روى الترمذي في جامعه عن بريدة قال: شكى خالد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. وهذا حديث ضعيف، فيه الحكم بن ظهير متروك، بل هو ضعيف جدا، ضعفه الشيخ الألباني في تخريجه للكلم الطيب، حديث ضعيف. قال: وفيه أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه، أي علقه عليه. ولا يخفى مناسبة هذه العوذ لعلاج هذا الداء. أصل الحديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 2738، لكن زيادة أن عبد الله بن عمرو كان يعلق ذلك على رقاب الأولاد من لم يحفظ هذا الدعاء، هذه الزيادة فيها عنعنة بن إسحاق، فيها عنعنة بن إسحاق، وقد ضعفها العلامة الألباني كما في تعليقه على الكلم الطيب، ورد على الذين يجوزون تعليق التمائم إذا كانت من القرآن ويستدلون بمثل هذا الحديث، فرد عليهم أن هذا حديث ضعيف، وأن تعليق التمائم من القرآن والأدعية والأذكار أن فيه مفاسد كثيرة، أن فيه مفاسد كثيرة، فالحديث ضعيف. فليس عندنا في الفزع إلا هذا الحديث الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج داء الحريق وإطفائه. قال: يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا، فإن التكبير يطفئه. وهذا الحديث قد مر بنا في درس الوابل الصيب، وأنه حديث ضعيف في سنده القاسم بن عبد الله العمري، وهو ضعيف، ولهذا ذكر ابن القيم قال يذكر، لم يقل ثبت ولم يقل، وإنما قال يذكر، وهو حديث ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 3603. وإذا كان هذا الحديث ضعيف فما هو الذي يصنع مع الحريق؟ يطفى بأي طريقة تكون أسهل وأسرع وأقرب. قال: لما كان الحريق سببه النار، وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له، وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد، وهذان الأمران وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان، وإليهما يدعو وبهما يهلك بني آدم، فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب عز وجل تقمع الشيطان وفعله، ولهذا كان تكبير الله عز وجل له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله عز وجل لا يقوم لها شيء، فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان التي هي مادته فيطفئ الحريق. قال: وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك والله أعلم. والتجربة لا تكفي في تصحيح الأحاديث الضعيفة. الأحاديث لا تصحح بالتجربة ولا أيضا بالمشاهدة والذوق، وإنما تصحح إذا جاءت بأسانيد ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله بناء على الحديث، والحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. فهب أن بيتك احترق، هل يصلح أن تجلس عند باب البيت الله أكبر الله أكبر والبيت يحترق؟ لا، ما يصلح هذا، ليس هناك دليل، الحديث ضعيف، وإنما تسعى في إطفاء الحريق بما تستطيعه. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة. قال: لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة، فالرطوبة مادته والحرارة تنضجها وتدفع فضلاتها وتصلحها وتلطفها، وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه. وكذلك الرطوبة هي غذاء الحرارة، فلولا الرطوبة لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته، فقوام كل واحدة منهما بصاحبتها. وقوام البدن بهما جميعا وكل منهما مادة الأخرى، فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة، والرطوبة مادة للحرارة تغذوها وتحملها، ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى حصل لمزاج البدن الانحراف بحسب ذلك. فالحرارة دائما تحلل الرطوبة، ويحتاج البدن إلى ما به يخلف عليه ما حللته الحرارة لضرورة بقائه، وهو الطعام والشراب، ومتى زاد على مقدار التحلل ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاتها، فاستحالت مواد رديئة فعاثت في البدن وأفسدت، فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها وقبول الأعضاء واستعدادها. إذن فإذا زادت الحرارة أو الرطوبة حصل الخلل، وإذا تعادلتا حصل الاتزان للبدن. وهذا كله مستفاد من قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب عوض ما تحلل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافا. وكلاهما مانع من الصحة، جالب للمرض، أعني عدم الأكل والشرب أو الإسراف فيه، فلا إفراط ولا تفريط. كلوا واشربوا، فإذا تركوا الأكل والشرب تضرروا، وإذا أكثروا من الأكل والشرب دخلوا في الإسراف فكان ضررا. قال: فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلهيتين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي الاقتصاد والاعتدال. قال: ولا ريب أن البدن دائما في التحلل والاستخلاف، وكلما كثر التحلل ضعفت الحرارة لفناء مادتها، فإن كثرة التحلل تفني الرطوبة وهي مادة الحرارة، وإذا ضعفت الحرارة ضعف الهضم، ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة وتنطفئ الحرارة جملة، فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل إليه. فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة، إلى أن تذهب تلك الرطوبة بالكلية فيحصل بعد ذلك الهلاك، لا أنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهما، فإن هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدار، وإنما غاية الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيره، ويحمي الحرارة من مضعفاتها، ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الإنسان، كما أن به قامت السماوات والأرض وسائر المخلوقات، إنما قوامها بالعدل. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجده أفضل هدي يمكن حفظ الصحة به، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب والملبس والمسكن والهواء والنوم واليقظة والحركة والسكون والمنكح والاستفراغ والاحتباس، فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد والسن والعادة كان أقرب إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل. ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده، وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عما يضادها. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عند من هذا السؤال؟ قال هنا: العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق. أليست التوحيد هي أجل النعم؟ وكيف يقول العافية؟ التوحيد من العافية، ها من يزيد؟ نعم، العافية الحسية والمعنوية، العافية الحسية والمعنوية. وأيضا لا يقوم توحيد الله عز وجل إلا إذا قام بالإنسان العافية، إذن فهو فالتوحيد داخل في العافية، فالتوحيد داخل في العافية.